يجب الحياة موجها ومعلما
ولتجعل الندرزا نحو العلا لك سلما
ندرسا نحو العلا لك سلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناظر في حياة المجتمع يرى كما أن هذه الشجرة الصغيرة بحاجة إلى جو يناسبها، ويرى أن هذه الرئتين في الإنسان بحاجة إلى ماء أيضا يشربه ذلك الإنسان، يتأمل أن الإنسان أيضا هو بحاجة في حياته إلى أخوة يشم أريجها يستأنس بها، كما قال الله عز وجل لموسى: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا مبينا. علمتني الحياة أن الإنسان فعلا بحاجة إلى مماثل، إلى مصادق، إلى مصاحب، فالإنسان لا يستطيع أن يعيش مفردا لوحده. فلما خلق الله جل وعلا آدم قال: وخلق منها زوجها ليسكن إليها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لما خلق الله عز وجل آدم خلق منها زوجها، فإن ذلك دلالة حاجة الإنسان إلى المماثل والمشارك والمعاون. لكن علمتني الحياة أن الإنسان بحاجة إلى أخوة صافية لا فيها كدر ولا فيها عوجا ولا فيها أمتى. لذلك الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة. تأمل معي هذه الآية الرائعة: إنما المؤمنون إخوة. لقد عبر عن هؤلاء أهل الإيمان أنهم إخوة، ولذلك الله جل وعلا يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إيش؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لا يزال النص يتردد معنا في مسألة الإثبات للأخوة. الرجل بحاجة إلى أخ، والمرأة بحاجة إلى أخت. هذه الأخوة أتظنون أنها هباء منثورة؟ لا، إنما هي تبنى على أصول وعلى أسس. ولذلك تأمل معي كيف نقوي هذه الأخوة. لقد روى أبو هريرة رضي الله عنه من حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا يدعونا إلى ساحة من ساحات التأمل. هؤلاء السبعة من هم؟ فذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وعندما يتأمل الإنسان منا هذا التأمل الرائع البديع، يرى أن رباط الأخوة فعلا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نرى أن موسى لما قال الله سنشد عضدك بأخيك، بيّن موسى أنه لم تكن أخوته فقط من باب النسب، وليست أخوته من باب الواسطة والمعرفة، إنما ذكر صفاتا في هذا الأخ ينبغي أن تكون فيه متأصلة فيه. ونحن نرى زلزال الأخوة كيف أصبح قد انهد بنيانه. ولذلك الله جل وعلا حكى لنا هذه الحادثة فقال موسى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لكن هل هذا فقط من باب العبادة ومن باب الطاعة ومن باب كذا، أم أن العملية في الأخوة ينبغي أن نعيش تميزا في أخوتنا؟ فلا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. وعندما ترى أخوة الناس أشكال وألوان، أنواع متغايرة متبادلة، ترى أن صحبة غير منضبطة. فقال موسى لربه: هو أفصح مني لسانا. إذن هذا دلالة الارتقاء. فقل لي بالله عليك أنت وأنت، هؤلاء الذين تصحبونهم على أي مستوى؟ ليست العبرة بالشهادات ولا بالمناصب ولا بالمراتب، إنما العبرة عندنا دائما أن نعيش أخوة فعلا. سنشد عضدك بأخيك، هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي، أرسله إلى فرعون معي حتى يكون عضدا لي ومقوي. ولذلك جاءت كثير من النصوص: اذهبا إلى فرعون، اذهبا إلى فرعون قد أجيبت دعوتكما، في آية أخرى دلالة أن مشاركتهم كانت كل يقوي الآخر. ونحن في هذا الزمن الملئ الذي ملئ بالنكبات الأخوية، ونرى الانفصام الأخوي الذي بدأ يموج في كل مكان. لقد تذكرنا أن الأخوة افتقدت فتيمينا لها رائعا، إنه الوفاء في الأخوة. أصبحت الأخوة قائمة على الشكليات وعلى المجاملات وعلى المصالح، فإذا ذهبت المصالح فقد ماتت الأخوة عياذا بالله تعالى. وتأمل معي ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد عندما قال صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله، ما تواد اثنان في الله فتفرقا إلا بذنب يحدثه أحدهما. شوفوا أثر الذنوب كيف أنها أفسدت، إنها كالملح عندما يفسد أثر الخل، إنها كالملح عندما يفسد عندما يكون في بعض المواطن ضارا ولكنه في بعض الأحيان نافعا، لكن هذه الآثام تصبح سما يؤثر في حياة الأخوة، في حياة الكثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يقودنا هذا إلى أمر مهم جدا، حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي ملئت بالأخوة، ملئت بالمحبة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبي بكر وعمر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبي بكر وعمر، ولما تكلم من تكلم على أبي بكر رضي الله عنه في بعض الأمور قال: هل أنتم تاركوني صاحبي؟ هذه المبادرات التي كان يعيشها. ولذلك لما جاءت قصة الهجرة وجاءت قصة غار حراء، جاءت القصة تترى في موقف هو من أفضل المواقف الأخوية التي نحن في هذا الزمن بأمس الحاجة إلى ذلك. قال الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقول لصاحبه، لم يقل يقول لمرافقه، لم يقل يقول لفلان، إنما قال لصاحبه حتى يبين لنا أننا بحاجة في هذا الزمن أن نغرس أشجار الأخوة في كل مكان. لقد علمنا آباؤنا أن الإنسان يبني له مسجدا في كل بلد، فيتساءل الإنسان ما معنى هذا الكلام، فإذا بالمقصود بذلك صديق تتخذه في كل مكان. ولذلك ما أروع ما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل عندما قال: لنا إخوان في الله لا نراهم في العام إلا مرة، نثق بمحبتهم أكثر ممن نراه كل يوم. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن العبرة ليست بكثرة اللقاءات ولا قلة الزيارات، إنما العبرة بوثوق الصداقة ووثوق المحبة. وأنت ترى التخبط في الأخوة المليئة بالحب الزائف والمليئة بالعلاقات المحرمة والمليئة بكل شيء، نقدم درسا رائعا للذين بنوا علاقات عن طريق الإنترنت، وبنوا علاقات عن طريق العلاقات العاطفية، وبنوا علاقات أيضا عن طريق الاتصالات الزائفة، وبنوا علاقات عن طريق لا يعلمون سره ولا يعلمون أمره ولا يعلمون أشياء، بنوا علاقات على مقاعد الدراسة الجامعية، بنوا علاقات على مقاعد الدراسات العليا، بنوا علاقات على مقاعد العمل، لكنها في النهاية كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أعجبني ذاك الموقف عندما في إحدى المناطق التقيت برجل وإذا بي يقول: صاحبي هذا لي علاقة معه والله ما يقرب أكثر الآن من 30 سنة، والله هم من عائلتين مختلفتين لكنهم بينهم من الأخوة والصداقة والمحبة شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. قلت لهؤلاء: وأنا أعرف أناسا بينهم من العلاقة الآن ما تزيد على أكثر من 40 سنة بل زيادة، والله إلى الآن أعرف هذين الرجلين أنا شخصيا. إنك إذا قد تكون لقاءاتهم قليلة لكن الأمور المالية بينهم طبيعية، كل شيء طبيعي، حتى إنك ترى بينهم من التعاضد، هذا بنى بيتا وقف معه ذاك، وهذا بنى بيتا وقف معه ذاك، حتى أمورهم بينهم وبين نسائهم، سفراتهم رحلاتهم. أنا أذكر سافرت مع هؤلاء، أنا شخصيا أذكر سافرت مع هؤلاء، بينهم من العلاقة شيء لا يعلمه إلا الله. إننا بحاجة إلى هذه الأخوة، نحن بحاجة إلى في هذا الزمن. إلى صديق صدوق تجده يكون عرضا لك، يكون لك نموذجا، ولكنك إذا رأيت أن الأخوة قد قتلت في حياتنا، قتلت معها المحبة، قتل معها الوفاء، وأنت ترى كثرة الخيانات في الأخوة، ترى كثرة الاستغلال، ترى كثرة الظلم، ترى كثرة السرقة، ترى كثرة البخس، ترى كذا، نحن إذن بأمس الحاجة سبحان الله إلى مثل هذا الأمر. وإذا جئت إلى عالم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وجئت إلى عالم التابعين، ورأيت إذا بعمر رضي الله عنه وارضاه يقول ولده: إني أعلم عن والدي أنه له ما يقرب من 1000 صديق يزورهم، يعرف أماكنهم وأنسابهم ويعرف كل شيء. فقلت لما سمعت هذا وقرأته: قلت لله درك يا عمر خليفة المسلمين وأنت وفيا لكل هذا. فإذا بحياتنا نحن أصبحنا في كل سنة لنا صداقة، وفي كل سنة لنا علاقة، وكلما تعرف الإنسان على مجموعة جديدة نسي المجموعة القديمة، حتى كثر الجفاء وقل الإخاء وقل الصفاء وقل النقاء وحلت البغضاء محل المحبة والصفاء. فبئست والله هي الحياة. ولذلك الإنسان في بعض الأحيان يتأمل أن الإمام أحمد رحمه الله في كل ليلة له 300 ممن يحبهم في الله يدعو لهم في قيام الليل. هل أنت وأنت وكلنا يدعو لواحد في الليل؟ هل لك واحد تدعو له في الليل؟ أم كم؟ 300. يقول ابن عبد الله: ما عهدت والدي إلا يدعو لهم في كل ليلة، في كل ليلة. يقول لي أحد الإخوة من حفاظ القرآن: لما سمعت هذا حاولت أن أدرب نفسي على الدعاء لكل من أحبهم في الله، والله يقول جاهدت نفسي جهادا طويلا حتى أنني تعودت على ذلك، فصار لساني يذكرهم سريعا مثلما أراجع القرآن. ما أروع الحياة، والله أشهد الله أنني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين تآخوا في الله وتحابوا في الله. بقي حديث الأخوة وما يتعلق بالمحبة والأخوة في الله تعالى، نكمله إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شئت أن تتقدم لا بد أن تتعلم، فلتتخذ عبر الحياة موجها ومعلما،
ولتجعلن دروسا نحو العلا لك سلما،
ولتجعلن دروسا نحو العلا لك سلما.